عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد صحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول، والدفاع الروسي تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من مصنع أزوفستال. جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية تعقد بالعراق. رئيس الأركان الجزائري يحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود بلاده. البداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، حيث أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل مازنتزيف أن روسيا مستعدة لتطبيق نظام الصمت في أي لحظة، وذلك لإجلاء الجيش الأوكراني والمدنيين من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول. وأكدت أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته، ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين. وأضافت أن أزوف النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في أزوفستال محاصرون تماماً. إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصريحات كييف تعطي انطباعاً بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم تركوا أنفسهم لمصيرهم. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيغور كونجنكوفا أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت بإسقاط طائرة سو-25 أوكرانية في أجواء منطقة خاركوفا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الخبير بالشؤون الروسية باسل الحاج جاسم. بعد التحية، يعني إلى أي مدى يمكن أن يتجاوب المسلحون المحاصرون في مصنع أزوفستال للمبادرة الروسية لتطبيق نظام الصمت؟
في الواقع يصعب التكهن بمدى استجابة المسلحين الذين يتحصنون في هذا المصنع، وهذا مرتبط بعدة عوامل على أبرزها الأوامر التي سيتلقونها من كييف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني يريدون هم الاستمرار في هذا التحصن تعويلا ربما على وساطة ما، بحيث يمكن نقلهم. كما رأينا كان هناك مطالب من أو في بعض التسجيلات التي صدرت من داخل المصنع يريدون الذهاب إلى دولة ثالثة، يريدون الخروج يعني برمزية ما من خلال ربما استمرار تحصنهم في هذا المصنع، خصوصا بعد أن رأينا أمر الرئيس الروسي بعدم اقتحامه والاكتفاء بمحاصرته باعتبار أن الأوضاع في باقي المدينة باتت تحت السيطرة. لذلك ربما هناك يعني لا أقول ساعات قليلة إنما أيام قليلة جدا ستوضح الصورة أكثر بخصوص مصير هؤلاء الذين ما زالوا متحصنين في المصنع.
السيطرة على ماريوبول وعودة الحياة لطبيعتها في المدينة، هل يدفع المسلحين المحاصرين للاستسلام؟
يصعب الاعتقاد بذلك، يعني أن بسبب طبيعة هؤلاء المسلحين خصوصا الذين ينتمون لكتيبة أزوف التي تصفها روسيا بأن الكتيبة النازية، والتي أعتقد سبق في العام 2019 كان هناك دراسة مشروع أو رغبة في الكونغرس بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية. لذلك هم لديهم ربما أجندة مختلفة تماما عن أجندة الجيش الأوكراني بالمجمل.
الرئيس الأوكراني قال إن الشركاء والحلفاء بدأوا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة التي طلبتها كييف. ما قراءتك لهذه التصريحات، وكيف ينعكس ذلك على مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟
هذا فقط يمكن النظر إليه في إطار أن يعني هذا الدعم ليس الهدف منه إنقاذ أوكرانيا بقدر ما هو رغبتهم في جعل الثمن الذي تدفعه روسيا نتيجة استمرارها في عملياتها العسكرية أكبر، وتصفية حسابات مع روسيا أكثر منه أيضا الرغبة في استمرار التفاوض بين كييف وموسكو أو جعل أوكرانيا تخرج بأضرار أقل. هذا الدعم لإطالة أمد العملية العسكرية الروسية وجعلها تكون باهظة الثمن على موسكو.
الجانب الأوكراني يعطي انطباعا بأنه لا يحتاج للمفاوضات مع الجانب الروسي بحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي، لماذا برأيك؟
هذا بالتأكيد مرتبط بتطورات الأوضاع على الأرض، خصوصا بعد الانسحابات الروسية من محيط العاصمة كييف. قد تكون أوكرانيا أو القيادة الأوكرانية تنظر لذلك باعتباره تراجعا، لكن السيطرة على ماريوبل قد تعيد مرة أخرى يعني نظرة القيادة السياسية في أوكرانيا لتقييم مرة أخرى الأوضاع. لكن مرة أخرى الأمر ليس مرتبط تماما بما يريده أساس الأوكران، لأن هناك الكثير من القضايا باتت متعلقة بالتحالف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. لذلك الكثير من القرارات التي تصدر من كييف متعلقة بطبيعة الدعم العسكري الغربي. نلاحظ كلما كان هناك شيء إيجابي في التفاوض نجد مزيد من الشحنات العسكرية لكييف، وهي التي تجعلها تغير ربما من المواقف أو تتصلب في نقاط أخرى.
وإلى المفاوضات الإيرانية السعودية، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران والسعودية عقدتا جولة محادثات خامسة بمشاركة مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى في العاصمة العراقية بغداد. وذكرت وكالة نور نيوز الإيرانية إن مسؤولي البلدين رسما رؤية أكثر وضوحا لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية. وأشارت الوكالة إلى أنه شارك في الجولة مسؤولون رفيعو المستوى من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية. وعن أجواء المحادثات بين الطرفين، لفتت الوكالة إلى أنها أجواء إيجابية وتشكل خطوة نحو استئناف العلاقات الثنائية، متوقعة عقد جولة محادثات في المستقبل القريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران دكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإيرانية. بعد التحية، يعني ما هي أهم الملفات التي تناولتها هذه الجولة من المفاوضات، وما هي شروط الرياض لاستئناف العلاقات مع طهران بداية؟
يعني أهم ما يمكن أن يقال في هذا الإطار أن هذه الجولة حددت بشكل أساسي وبشكل واضح أسس العلاقات التي يمكن أن تستأنف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك علاقات إن لم يكن هناك بناء وآليات لهذه العلاقة وعلى أي أسس مستقبلية واستراتيجية ستنطلق. لأنه إن لم يكن هناك من رؤية واضحة لهذه العلاقات فإنها ربما في الفترة المقبلة ستعود إلى انتكاسات إضافية ونعود إلى الدورة الأولى. فلذلك هذه الجولة يعني حددت هذه العلاقات بشكل واضح وهذه الرؤية بشكل واضح، خصوصا وأن المشاركين في هذه الجولة كانوا على مستويات عالية، يعني كان لديهم إذا صح التعبير صلاحيات واسعة جدا باتخاذ القرارات. يعني كان هناك مشاركة من قبل رئيس الاستخبارات السعودية، وأيضا كان هناك ممثلين كبار من مجلس الأمن القومي الإيراني. فلذلك من الآن يمكن أن نقول أنه نتوقع يعني حسب بعض المعلومات أن يكون هناك لقاء قريب جدا ما بين وزيري الخارجية في البلدين حسين أمير عبداللهيان وإبراهيم الطرحة. فلذلك نحن أمام هذه الرؤية، هذا الأساس. فلابد أن نشير إلى أن يعني سلطنة عمان والعراق لعبا دورا مهما جدا في هذه الجولة وفي البناء عليها، لأنه الفترة الماضية كانت هناك يعني بعض الإشكاليات والعواق التي يعني منعت أن يكون هناك جولة خامسة. فاستطاع هذين البلدين أن يدخلا على الخط ويقومان بالواسطة ويذللا هذه العراقيل التي أوصلت إلى هذه النتائج. لذلك نحن أمام مرحلة يعني أعتقد أن موضوع استئناف المفاوضات لم يعد بعيدا. ربما يمكن أن نقول أن العلاقات يعني ستكون في الفترة القريبة المقبلة، والآن توضع الآليات لإعادة استئناف العلاقات. فيما يتعلق أيضا بالقضايا الأخرى على المستوى الإقليمي، يعني الموقف الإيراني واضح وهو ليس جديدا إنما هو قديم فيما يتعلق بكل القضايا. يقول الإيرانيون أنه نحن لا نفاوض عن حلفائنا ولكن نحن نساعد، وبالتالي هذا ما برز خلال العقود الماضية، يعني فيما يتعلق سواء كان بالوضع في لبنان أو بالفلسطين أو باليمن أو بسوريا أو بغيرها أو بالعراق. وبالتالي الإيرانيون هذا موقفهم، لأنهم بطبيعة الحال عندما تكون أطراف معينة في محور واحد ويكون لديها مبادئ واحدة، فكل فريق من هذا المحور يعرف كما يقولون يعني أهل مكة أدرى بشعابها، يدرك تماما ما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها من أجل مصلحة المحور بشكل كامل ومن أجل مصلحته بشكل أساسي.
كيف يمكن الربط بين توقيت استئناف المفاوضات السعودية الإيرانية والمساعي الأممية للتوصل لحل شامل في اليمن في ظل الهدنة المعلنة حاليا؟
هو ربما تكون ما حصل في اليمن هو يعني بعض التمهيد للوصول إلى هذه النتائج. أنا دعيني أقول يعني أقفز إلى أمر آخر مرتبط بالموضوع، يعني أنه نحن في الفترة الماضية وجدنا أن هناك متغير على مستوى أو دعينا نقول بشكل أدق، يعني أن هناك ربما محاولة إعادة نظر من قبل السعودية في علاقاتها الخارجية بعد التطورات التي حصلت ابتداء من عهد ترامب وصولا إلى الواقع الحالي وما تداله من أزمات أفرزت بشكل واضح أيضا خرائط سياسية وتحالفات سياسية جديدة على مستوى العالم، دفعت الكثير من دول العالم إلى إعادة النظر في علاقاتها خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الآن نتحدث عن أوروبا مثلا، الآن الأزمة الأوكرانية، يعني الأمريكيون دفعوا أوكرانيا إلى هذه الحرب في وجه روسيا، وبالتالي أغرقوا الأوروبيين أيضا في هذه الحرب، وبالتالي الأمريكيون وقفوا يتفرجون على ما يجري في أمريكا، على ما يجري في أوروبا وفي أوكرانيا، وبالتالي هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا. وبالتالي في الفترة الماضية وجدنا أن الأوروبيين وهذا أصبح الأمر معروفا جدا ومعلنا جدا أنهم يبحثون عن مظلات أمنية وعسكرية خاصة بهم بعيدا عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ما حصل في قضية جائحة كورونا أثبت أن الأمريكيون لا يهمهم إلا مصالحهم، وبالتالي من هذا المنطلق الآن بدأنا نسمع مواقف في السعودية وفي الإمارات وغيرها يتحدث عن متغير ما، ولكن بطبيعة الحال هذا المتغير ما هو حجمه، ما هو هامشه، ما هو نسبته، لأن هناك علاقات استراتيجية مع أمريكا لا ندري. فلذلك أعتقد أنه وفقا للواقع القائم أن السعوديون يعني أصبحوا على وشك الهزيمة في اليمن بحاجة إلى مخرج وإلى إنقاذ. فلذلك ما حصل في الفترة الماضية من إذا صح التعبير من يعني دعينا نقول آليات في محاولة لإنقاذ النفس في اليمن، ربما الآن تكون محاولة لإنقاذ النفس وربما تكون محاولة لإعادة يعني تعزيز القدرات العسكرية لتجديد العدوان على اليمن. هذا الأمر غير واضح حتى الآن، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نقول أن ما حصل في اليمن ربما كان مقدمات لإعادة استئناف المفاوضات مع إيران وإعطاء إيران يعني أجواء إيجابية في الموقف السعودي حيال الأزمة اليمنية وحيال الأزمات في المنطقة، لأنه نحن نعرف أن أي نتائج تخرج عن الاجتماعات السعودية الإيرانية ستنعكس على المنطقة كلها وليس فقط على اليمن أو على البلدين السعودية والإمارات، بل لا ينعكس على كل المنطقة ابتداء من سوريا ولبنان وفلسطين واليمن وغيرها.
وإلى الجزائر، حيث قال رئيس الأركان الجزائري سعيد الشنخريحة إن الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية. يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من حادثة استهداف قوافل تجارية جزائرية في منطقة على الحدود بين موريتانيا والأراضي الخاضعة لسيطرة البوليساريو، والتي اتهمت الجزائر رسميا الرباط بالتورط فيها. وقال إن الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية والتي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية باديس قنيسة. بعد التحية، يعني ما أهمية توقيت هذه التصريحات التي جاءت بعد أسبوعين من واقعة استهداف قوافل تجارية جزائرية على الحدود مع موريتانيا والتي اتهمت الجزائر المغرب رسميا بالوقوف وراءها؟
يعني صراحة التصريح اليوم يأتي في كما تكلمتم يعني في توقيت مهم وفي سياق ما تعيشه المنطقة، يعني من تقلبات أمنية وجيوسياسية، وما يعني استهداف القافلة التجارية من طرف المغرب إلا خير دليل. الجزائر يعني حاليا كانت ولا تزال على كل حال مستهدفة في أمنها، في وحدة ترابها، في حتى حدودها وحتى سيادتها، والأفعال العدائية يعني المتكررة من طرف النظام المغربي يعني هي دليل على أن يعني الجزائر لا زالت الهدف الوحيد والرئيسي لممكن مخطط أو مشروع بالوكالة للكيان الصهيوني في المنطقة. هي أيضا يعني رسالة قوية وواضحة مرة أخرى لأعداء الجزائر حيثما كانوا يعني ومن أي طبيعة أو دولة كانت. فاستقرار صراحة وازدهار الجزائر وحتى دورها المحوري والرئيسي وحتى لا أقول ريادتها الطبيعية في المنطقة وفي الجو وحتى في القارة ودوليا تزعج البعض الذي أصبح يصب يعني في نمط جديد ألا هو إرهاب دولة لحساب صناع قرار للأسف يملئون عليهم الأوامر قصد خدمة مشروع صهاينة قارة إفريقيا بأكملها وجرها لا قدر الله نحو المجهول وحالة اللا استقرار الدائم. عفوا، ما كانت الجزائر يعني صراحة بنيت عكس ممكن المغرب والنظام المغربي، بنيت بالثوابت والمبادئ وليس بالكيد واللوبيات كما نشهده اليوم، بنيت يعني بالدفاع عن يعني العقائد وعن يعني القضايا العادلة. عفوا، في هذا التصريح صراحة يذكر رئيس الأركان سعيد شنقريح عن خاصة المخاطر التي يعني تحدق فوق الجزائر وشعبها، ومن بينها كما تكلمنا من قبل وقالها تكرارا ومرارا الحروب الجديدة كالحروب الجيل الرابع وللأسف التي اتخذت اليوم بالإضافة من يعني الهجمات العدائية المسلحة اتخذت الوسائل الإعلامية واللوبيات وحتى المواقع الاجتماعية كمنصات هجوم ضد وحدة الجزائر. ولذا أيضا يعني وكان في هذا في التصريح أهمية التذكير وأهمية البيداغوجية أود أن أقول وحتى مسار التوعية الجماعية للشعب الجزائري أصبح يعني محور رئيسي للتصدي لمشاريع ميكافيلية ضد الجزائر.
رئيس الأركان الجزائري يحذر من محاولات المساس بحرمة حدود الجزائر ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية. ما طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الجزائر؟
طبيعة التهديدات أختي الفاضلة يعني تأتي في سياق أيضا يعني عدة محطات سابقة، محطات يعني دولية، محطات دبلوماسية، محطات أيضا جيوسياسية، ومن يعني أهمها طبيعة الحالة الصحراء الغربية التي يعني عزلت يوما بعد يوم ويعني فعلا بعد فعل مكيد المغرب دوليا، وبالتالي يعني هذا ما يعني يؤدي إلى تفاقم نوعا ما العلاقات بين الدولتين، بالإضافة إلى أيضا عدة عوامل كالعامل الطاقوي كالعامل أيضا الداخلي للمغرب ألا وهو يعني تفاقم الحالة الاجتماعية والشعب المغربي الذي يعيش يعني مأساة اجتماعية حادة وأزمة اقتصادية حادة يعني يعني في نظر يعني المغرب وحتى النظام الملكي الذي لا يبالي يعني بمأساة الشعب المغربي. وبالتالي يعني أود أن أقول أن مرة أخرى ريادة يعني الجزائر كعامل محوري في المعادلات الجهوية سواء كان الملف الليبي سواء كان الملف الساحل سواء كان حتى الصحراء الغربية فهي تدافع عن القضايا العادلة بالدرجة الأولى القضية الفلسطينية، وشاهدنا يعني تموقع المغرب للأسف في يعني للمبادرة الجزائرية للتنديد يعني دوليا حول ما يقع في المسجد الأقصى، ورأينا أيضا ضد الشعب الصحراوي الذي يريد يعني استقلاله أن المغرب كل مرة يعني يقوم بعزل نفسه بنفسه أود أن أقول دوليا وحتى مع الدول الأجنبية، رأينا مع ألمانيا رأينا مع إسبانيا، وأظن أن حتى لا أقول النظام الملكي يعيش ممكن آخر أنفاسه.
أخيرا، يعني هل تتجه الأوضاع لمزيد من التوتر بين الجزائر والمغرب على الحدود بين البلدين؟
أختي الفاضلة، الجزائر صراحة هي يعني لها مسار تنموي، مسار يعني ازدهار اقتصادي لا تبالي يعني ب ب بما يعني بأفعال المغرب إلا إذا تجاوزت يعني الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء ألا وهي كما تفضلت ما قلتم يعني سيادة الوطن، يعني حرمة الحدود، سيادة أيضا يعني الشعب الجزائري، سيادة الدولة الجزائرية وحقها يعني في تحقيق مسارها ومستقبلها. وبالتالي يعني المغرب يواصل يعني بتعنت، خاصة بعد تطبيع حتى لا أقول ترسيم يعني علاقاته مع الكيان الصهيوني، حيث يعني أصبح مركز ثقل القرار للأسف انتقل من الرباط إلى تل أبيب، وهذا ما يؤدي يعني حتميا إلى تفاقم يعني العلاقات، لأن المشروع مشروع واضح، وألا وهو يعني الجزائر تعتبر مستهدفة لكونها يعني عامل رئيسي يدافع عن سيادة إفريقيا، يدافع عن سيادة الشمال الإفريقي، وحتى يدافع عن كل القضايا ولا ومن بينها ومن أولها بالدرجة الأولى القضية الفلسطينية.
والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. رفض حزب العمال التونسي المرسوم الرئاسي القاضي بتعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات، معتبرا أنه تزوير للإرادة الشعبية، واعتبر في بيان أن هذه الخطوة تجعل الرئيس التونسي يضع يده على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة، وبذلك يكون قد عزز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب بما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين. كتبت شخصية عامة ألمانية رسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني أولاف تشولز تدعو فيها إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لأنها تطيل أمد الصراع ولا تساعد في التوصل إلى تسوية دبلوماسية سلمية. وتقول الرسالة إنه من خلال توفير الأسلحة جعلت ألمانيا ودول الناتو الأخرى نفسها بحكم الأمر الواقع طرفا في النزاع، كما أصبحت أوكرانيا أيضا ساحة معركة للمواجهة بين الناتو وروسيا حول النظام الأمني في أوروبا والذي يتصاعد منذ سنوات. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول، والدفاع الروسي تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من مصنع أزوفستال. جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية تعقد بالعراق. رئيس الأركان الجزائري يحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود بلاده. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع أحمد أحمد.
حذر البنك المركزي الألماني من أن فرض حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي سيكلف بلاده 180 مليار يورو من الناتج المفقود هذا العام. وأضاف البنك المركزي المعروف بنفوذه في منطقة اليورو في أحدث نشرة شهرية له أن فرض حظر على الغاز الروسي من شأنه إضعاف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأحد أعمق فترات الركود في العقود الأخيرة. قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر إن جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى باستثناء اقتصاد واحد قد تواجه ركودا معتدلا هذا العام، وأضاف أن جميع الاقتصادات الأوروبية الرئيسية باستثناء إسبانيا لديها معدل نمو يبلغ نحو 0%، وبعضها أعلى قليلا وبعضها أقل، وأوضح أن هناك خطرا أن يدخل بعضها في ركود تقني معتدل خلال عام 2022. ومع ذلك فهناك الكثير من عدم اليقين بشأن الأرقام المتعلقة بأداء هذه الاقتصادات على حد قوله. اعتبرت وكالة إعلام صينية أن واشنطن تعد أحد الأطراف في الصراع الذي يجري حاليا بأوكرانيا حتى دون إطلاق طلقة واحدة أو نشر أي من الجنود الأمريكيين في أوكرانيا عن طريق سلاح هيمنة الدولار، مؤكدة أن هذه الهيمنة بدأت تتراجع. ووفق التقرير الذي نشرت وكالة شينخوا الصينية فإن واشنطن تدخل الصراع عبر استخدام تفوقها المالي العالمي كسلاح. واعتبر التقرير أن إرهاب واشنطن المالي يسهم في تصعيد المواجهة المشحونة للغاية بالفعل ويرسل موجات صدامية في جميع أنحاء العالم. قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن العراق سيحقق مكاسب غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار خلال 6 أشهر جراء ارتفاع أسعار النفط. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن علاوي قوله أن الحكومة الاتحادية لم تتلقى أي نقد أو حساب من إقليم كردستان، رغم أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك.
وما زلنا مع أحمد أحمد والأخبار الرياضية.
فاز برشلونة على مضيفي ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بختام منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا. وسجل هدف برشلونة نجمه الجابوني بيير إمريك أوباميانغ في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر. أكد البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس بطل العالم 7 مرات في سباقات فورمولا 1 صحة ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية عن سعيه ليكون شريكا في شراء نادي تشيلسي الإنجليزي. وقال هاملتون إن تشيلسي هو أحد أعظم الأندية في العالم وأحد أكثرها نجاحا، معتبرا هذه الفرصة إحدى أفضل الفرص بأن يكون جزءا من شيء بهذه الضخامة. تصدر شارل لوكلير من إمارة موناكو التجارب الحرة لجائزة إيميليا رومانيا الإيطالية الكبرى لسباقات الفورمولا 1، متقدما بذلك على زميله في فراري الإسباني كارلوس ساينز. وجاء بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، فيما حل الدنماركي كيفن ماغنوس سائق هاس رابعا أمام زميله الألماني مايك شوماخر، فيما اكتفى المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول بالمركز السادس. تأهل الروسي أندري روبليف إلى الدور نصف النهائي من بطولة بلغراد الصربية للتنس بعد فوزه على الياباني تارو دانييل بمجموعتين دون مقابل بواقع 3-6 و3-6. ومن المقرر أن يواجه روبليف في المربع الذهبي الإيطالي فابيو فونيني الفائز بدوره في دور الثمانية على الألماني أوسكار أوتي بمجموعتين دون رد بواقع 5-7 و4-6.
أما الآن فليكن مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
كشفت تقارير أن المملكة العربية السعودية قررت حظر فيلم جديد من إنتاج استوديوهات مارفل للأبطال الخارقين، والذي كان من المقرر عرضه في بدايات الشهر المقبل. وقررت السعودية منع الجزء الثاني من فيلم دكتور سترينج من الوصول إلى دور عرضها السينمائية بسبب احتوائه على مشهد مثلية جنسية، وفقا لما أكدته مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية حصريا. ويأتي حظر السعودية للفيلم بعدما قررت هي ودول الأخرى حظر فيلم إترنالز من بطولة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بسبب تضمنه أيضا لمشاهد مثلية جنسية. قالت هيئة تنظيم السوق في الصين إن شركة فراريا الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ستستدعي 2222 سيارة في الصين بسبب عطل محتمل في أنظمة الكبح. وذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق أن السحب يشمل طرازات إيطاليا 458 وسبيسيال 458 وكذلك سبيسيال أي وسبايدر وجي تي بي، وكذلك بالإضافة إلى سيارات مستوردة في الفترة من مارس أذار 2010 ومارس أذار 2019 وفقا لوكالة روجوز. كما ستبدأ فراري في سحب سياراتها في 30 من مايو أيار المقبل. أكدت أنه بعد التحقيق في الأمر مع مواردها شركة بوش وجدوا أن سبب الخلل في المركبات المتضررة يتمثل بدوره في غطاء سائل خزان الفرامل الذي قد لا ينفث بشكل صحيح، وبالتالي من المحتمل خلق فراغ داخل خزان سائل المكابح. اعتقلت شرطة مدينة باتون روج في ولاية لويزيانا الأمريكية امرأة بعد اشتباهها في التسبب في وفاة ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات إثر إجبارها على شرب زجاجة ويسكي. وذكر تقرير الطب الشرعي أن تشريح جثة الطفلة أظهر أن سبب وفاتها هو التسمم الحاد بالكحول. أضاف أن مستوى الكحول في الدم لدى الفتاة الصغيرة يبلغ 680 من 1000%، أي أكثر من 8 أضعاف الحد الأقصى المسموح به لقيادة السيارة للبالغين، والمقدر ب 800%. طرحت شركة سينرجي المصرية للإنتاج الفني الإعلان الرسمي لفيلم واحد ثاني للنجم المصري أحمد حلمي، والذي يعد عودة قوية له في السينما، وسيطرح الفيلم في دور العرض بداية من وقفة عيد الفطر المباركة. التفاصيل في هذا التقرير.
اللي حصل لي ما حصلش لحد.
اسمي اكس، وان شاء الله انا كمان هكون
مثل اعلى في يوم من الايام. طرحت شركه سينرجي المصريه للانتاج الفني الاعلان الرسمي لفيلم واحد ثاني، والمقرر طرحه في دور العرض بدايه من وقفه عيد الفطر المقبل، بعدما طرحت الشركه البوسترات الدعائيه للفيلم خلال الايام الماضيه ولقت صدى واسعا. ويعد الفيلم بمثابه عوده قويه لاحمد حلمي في السينما. تدور احداث الفيلم حول موظف يعمل اخصائي اجتماعي في مصلحه السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية. وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.
البوسة.
اتفضل على الجهاز يا فندم.
أنا مبسوطة قوي. وآخر حاجة توقعها أنك ممكن تعمل حركة مجنون زي
عمالة تكبر في خيالي. أنت تحفة.
يشارك في بطولة فيلم واحد تاني بجانب النجم أحمد حلمي كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.
يلا عشان نروح لدكتور علوان.
أنا بضرب نفسي 100 صرمة من قلتلك على النور.
ما ينفعش نخرج اللبوسة اللي جوه، ويا دار ما دخلك أي حاجة. فكده نبقى احنا الاتنين أول واحد يحصل له اللي حصل ده. هحكي لك.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول، ودفاع روسية تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من مصنع أزوفستال. جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية تعقد بالعراق. رئيس الأركان الجزائري يحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود بلاده. اقتصادياً، البنك المركزي الألماني يحذر من فرض حظر فوري من الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي. أما رياضياً، برشلونة يفوز على ريال سويسداد ويصعد للمركز الثاني للدوري الإسباني. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.